بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي في هذه الليلة وفي كل ليلة وإلى أن ترث الأرض ومن عليها أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك محمد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة، وأن تشمل آل بيت النبي الطاهرين الأكارم بصلواتك وتسليماتك، وأن تمن على صحابة الحبيب المصطفى أجمعين، اللهم امن عليهم كذلك بالصلاة والسلام والرحمة والمغفرة والرضوان، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بكل اسم هو لك، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تلحقنا بهذه الكوكبة الطيبة الطاهرة، بهذه الصحبة المباركة الخيرة. اللهم ألحقنا بهم جميعا مؤمنين موحدين، غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، أيها السادة المشاهدون، أياتها الأخوات المشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها، يا أهل التوحيد، يا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الليلة المباركة يسرني أن ألتقي بحضرتكم في برنامجكم هدى للناس، وهي ليلة متميزة نحتفل فيها، وسنحتفل كذلك غدا وبعد غد، بذكرى هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أود في البداية أن أهنئ المسلمين جميعا بهذه المناسبة المباركة الطيبة، ببدء عام هجري جديد. أمر والله يستحق أن أهنئ إخواني الأعزاء، وأمر يستحق أيضا أن نسأل الله جميعا في هذه الليلة أن يعيد هذه الأيام على أمة الإسلام بالسلم والسلام والأمن والطمأنينة والسكينة والنصر والتمكين والتأييد. اللهم امن علينا بذلك كله بفضلك ومنك، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. اللهم أعد علينا هذه المناسبة وقد عادت إلينا أرضنا المغتصبة، وعاد إلينا مسجدنا العظيم المسجد الأقصى في مدينة القدس بفلسطين المحتلة. اللهم أكرم إخواننا هناك، شد من أزرهم، وكن عونا لهم على أعدائهم، وامن عليهم بالنصر والتأييد، وعوضهم يا ذا الجلال والإكرام من خذلوهم من المسلمين. اللهم كن عونا لهم على أعدائهم، وكن عوضا لهم عمن خذلوهم من إخوانهم. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أيها الإخوة الكرام، عندما ننظر إلى حدث الهجرة لا ننظر إليه على أنه مجرد رحلة رجلين كريمين عظيمين صديقين من مكة إلى المدينة، وإنما الأمر أعظم وأجل من ذلك بكثير. إنها بداية انطلاق الإسلام إلى العالمية، بداية الدولة الإسلامية القوية التي أضحت فيما بعد أعظم دولة على ظهر الأرض. الأمر كما قلت لإخواني ليست المسافة التي قطعها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه حبيبه الصديق عليه رضوان الله، وإنما هي بداية القوة وبداية الشوكة وبداية الهيبة لجماعة المسلمين. كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ الدعوة الإسلامية. من هناك كما قلت انتشرت الدعوة وسطعت أنوارها في شتى بقاع المعمورة. هناك كان للمسلمين جيش عظيم يعمل أعداؤه له كل حساب، وهناك توالت الانتصارات، وهناك كان للمدرسة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام كان لها أعظم أثر في التربية، في التربية على منهج الله. وهناك أيضا أعد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام خلفاءه ليتولوا أمور الدولة والدعوة من بعده. فلما لحق بالرفيق الأعلى كانت هناك شخصيات عظيمة وكثيرة، كل واحد منهم قادر أن يقود دولة الإسلام على أعلى المستويات، ولم يترك بوفاته صلى الله عليه وسلم فراغا سياسيا، ولم يعرض الدولة للأخطار، وإنما ترك الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله، وترك العشرة المبشرين بالجنة، وترك القادة والصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. إذن حينما تهتز أفئدتنا وتشمر قناتنا المباركة عن ساعد الجد في هذه الأيام لتلقي بأضوائها على ذلك الحدث العظيم، لتكشف لأبناء الأمة الإسلامية قيمة الهجرة النبوية المباركة، إذن هذا حق إخواننا المسلمين علينا، وهو حق الهجرة علينا كذلك. فبارك الله لكم في هجرة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ كل موضوع يتخذ من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سنته المباركة، السنة القولية والسنة الفعلية، وما كان بإقراره صلى الله عليه وسلم، كل حدث وكل موضوع وموقف يتخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سنته موضوعا له يكتسب عظمة ومنزلة ما بعدها منزلة. وهذا الذي يجعلنا في هذه الأيام أكثر سعادة وأكثر حرصا على تبصير أبناء أمتنا بما ينبغي أن يتعلموه من القدوة الحسنة من الأسوة الطيبة الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. أيها الإخوة الكرام، واسمحوا لنا في هذه الليلة كذلك، وكما عودناكم أن نبدأ درسنا بآيات من الذكر الحكيم من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الأحباب، هذه الآيات لم تنزل بمناسبة الهجرة، بل إن سبب نزولها كان عندما كان المسلمون يتهيئون لغزوة العسرة غزوة تبوك، وظهر فريق من المتقاعسين المتثاقلين حيث طابت ثمار المدينة وأصبح للظل قيمة والحر شديد والطريق إلى تبوك طويلة، لهذا كانت هذه الغزوة المباركة اختبارا عظيما للإيمان في الصدور. فلما ظهر فريق بهذه الحالة، حالة التخاذل والتكاسل، عاتبهم رب العزة تبارك وتعالى، لكنه تكرم فناداهم بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ انظروا إلى قوله تعالى اثاقلتم إلى الأرض، واللفظة بتركيبها وحروفها تحمل معناها، وكأنها تصور لنا المتشبثين بالأرض الذين آثروا القعود والراحة وآثروا التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا الذي ترونه أمامكم من ثمار النخيل ومن الماء العذب الجميل والظل الظليل في وقت الحر القاسي، أرضيتم بذلك وآثرتموه على النعيم المقيم في الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ثم وصلنا إلى الآية التي ستستمعون إليها كثيرا في هذه الأيام، والتي تذكر المسلمين بحدث الهجرة العظيم، وتقدم للأمة درسا عظيما في الثقة بالله واليقين بالله، تقدم درسا في الإيمان حينما يملأ الصدور ويثق العبد بربه بعد أن أخذ بالأسباب وأحسن التأكد وأحسن التوكل على الواحد الوهاب. إلا تنصروه الآن وقت النفير إلى تبوك، إلا تنصروه، إلا تخرجوا معه، فلن يضيعه الله أبدا، وسينصره كما نصره ليلة أن خرج من داره وشباب المشركين يحملون سيوفهم، وقد أعدت الخطة لهم بتفصيل تام، لكن الله عز وجل الذي قال له والله يعصمك من الناس ما كان ليسلمه أبدا إلى شباب قريش، خرج بإذن الله بعد المؤامرة الدنيئة الخسيسة التي أقدمت عليها قريش. ولكم أن تتعجبوا معي أيها الأعزاء، هذه الشخصية العظيمة، شخصية سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ظلوا 40 عاما قبل البعثة المباركة وهم ينادونه بالصادق الأمين، وهم يرحبون بالحل الذي وضعه للحجر الأسود يوم أن أرادوا أن ينالوا شرف وضع الحجر الأسود في جسد الكعبة المشرفة، وكاد قتال عظيم أن يجري بينهم، لكن الله عز وجل قيض لهم من يخرجهم من دماء ومن حروب كان يمكن أن تهلك الأخضر واليابس، وهو الذي استودعوه ودائعهم. تعجبوا، الودائع الثمينة التي يخافون عليها توضع عند من؟ توضع عند محمد بن عبد الله، وبالأمس يجتمعون للتخلص منه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يدبرون المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. ويمكر الله أي ويدبر الله لنبيه ويحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويحيط بمكر الماكرين ويعيد كيدهم إلى نحورهم. فيخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من بيته في ساعة الصفر كما يقولون، وشباب المشركين قد أشهروا سيوفهم لينقضوا عليه كما كانوا يتوهمون، فيضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل وحتى يعجز بنو هاشم عن مواجهة قريش كلها. وخرج ترعاه عناية الله تبارك وتعالى، خرج وهو واثق من نصر الله ومن رعاية الله له. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. خرج يردد ما جاء في صدر سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فراحوا بإذن الله في نوم عميق. وخرج الحبيب عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي حدده لصديقه الصديق وأخيه الحبيب أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. والتقى الحبيبان في بيت أبي بكر لينطلق من باب خلفي لبيت الصديق وليتجها، فمن رآهما متجهين إلى الجنوب يتوهم أنهما يريدان اليمن. وهنا ينبغي أن أشير إلى درس مهم جدا لعموم الأمة. إسلامنا العظيم هو دين الأخذ بالأسباب، بل إن صلب هذا الدين أخذ بالأسباب. ألم يقل ربنا لمريم ابنة عمران وهي تعاني آلام المخاض، ولدت منذ قليل وتريد أن تتناول شيئا تتقوى به على ضعفها، فماذا يقول لها ربها في هذه الحال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهزي إليك بجذع النخلة، سبحان الله. وماذا تفعل أم عيسى عليهما السلام؟ ماذا تفعل بجذع النخلة؟ لكنه الأخذ بالأسباب، لكنه السعي. علينا أن نبدأ وأن نبذل كامل جهدنا وأن نسخر كل ما لدينا من الطاقة عند لقاء أعدائنا. وأعدوا لهم ما استطعتم فإذا توكل العبد بعدها على رب العالمين يطلب النصر أو يطلب التوفيق أو يطلب النجاح، كان هذا هو التوكل بعينه. فليتعلم المسلمون من هجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بالأسباب وأن يستعينوا بالكتمان وأن يكونوا على أعلى درجات الحيطة والحذر، نعم، وأن يدبروا لكل أمر ما ينبغي له من العدة والتخطيط. الهجرة درس في التخطيط والتدبير. لعلكم تعلمون أنه حينما خرج ليبشر الصديق أن الله قد أذن له بالهجرة، خرج في وقت القيلولة وخرج مقنعا أي ملثما أي أخفى معظم وجهه. ربما رآه قرشي فارتاب في أمره، خرج واختار وقتا مناسبا هجعت فيه قريش إلى مضاجعها. وعندما يتوجهان ويخرجان من الباب الخلفي، هل إلى الشمال وإلى الشام يتوجهان؟ كلا، إنما إلى الجنوب، إذ ربما رآهما واحد منهم فيعتقد حينها بأنهما متجهان إلى اليمن. انظر، انظر إلى الحيطة والحذر. لماذا؟ كل ذلك من أجل الدعوة ومستقبل الدعوة. وعندما يمشيان إلى الغار يمشيان على أطراف الأقدام على الأصابع، وقد عانى الحبيب عليه الصلاة والسلام من الحجارة الحادة القريبة من غار ثور حتى سال الدم الشريف من قدميه الكريمتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الصديق على هذه الحال، اللهم ارض عن الصديق، اللهم ارض عن الصديق وارض عن كل صحابة رسول الله أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. رآه الصديق يعاني فحمله على ظهره حتى وصل به إلى باب الغار ونزل أولا حتى يتأكد من سلامة الغار من الهوام والحشرات المؤذية، وحتى يمهده ويرتبه بيديه، وحتى يؤهل الغار لنزول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ضرب الصديق في هذه الرحلة أعظم أمثلة المحبة والأخوة في الله عز وجل، ودلل على أعظم قصة حب ظهرت في التاريخ رضي الله عنه، وصلى وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عملية التخطيط والتدبير والأخذ بالأسباب والحيطة والحذر أمور دروس في السنة النبوية المشرفة، وفي الهجرة دروس عظيمة. فتعلموا ما القيمة التي نكتسبها من جلساتنا هذه إن لم نتعلم، ونتعلم من من؟ من أعظم قدوة ظهرت على وجه الأرض، تلك القدوة والأسوة التي قال الله بشأنها وهو يغرينا باتباعها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويجلس في الغار مع صاحبه 3 ليال حتى يتأكد من هدوء أو ركون أو يأس الذين يسعون ليل نهار في البحث عنه. بعد ثلاث يأسوا من الحصول عليه وعادوا إلى مواقعهم. لكن من دروس الثبات على الحق والثقة في الله تبارك وتعالى ما جرى في الغار، ما جرى في الغار درس عظيم أيها المسلمون الكرام. ثقوا بربكم وأحسنوا التوكل عليه، واعلموا بأن الله عز وجل لن يخذل أولياءه وأصفياءه ولن يسلمهم إلى أعدائهم الذين خرجوا لله لتكون كلمة الله هي العليا، الذين خرجوا وكل مطلبهم إما النصر وإما الشهادة، أخرجهم حبهم لله رب العالمين ورغبتهم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دبيب أقدام قريش فوق الغار، الصديق يبدي خوفا والله يعلم أنه لا يخاف على نفسه وإنما يخاف على مستقبل الأمة الدعوة، يخاف على الحبيب من أن تصيبه شوكة. ألم تسمعوا بعد ذلك أو تقرأوا بأنه كان أثناء الرحلة وهما في الطريق إلى المدينة يتقدمه أحيانا ثم يسير خلفه مرة ثانية، وهكذا عن اليمين وهكذا عن الشمال، يعجب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحركة فيسأله عن سر تحركه أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، فتكون الإجابة إجابة ابن أبي قحافة التي سجلها له التاريخ بأحرف من نور. يقول: يا رسول الله، كلما جال بخاطري أن العدو سيأتيك من أمامك أو من قدامك تقدمتك حتى أتلقى الضربة عنك، وهكذا كلما وقر في نفسي أنه آتيك من الخلف، وهكذا عن اليمين وهكذا عن اليسار. ثم اسمع أيها المسلم المبارك: يا رسول الله، إن مت أنا فأنا فرد، وإن مت أنت فأنت أمة، أنت أمة مشغول بمستقبل الأمة. يا أمة الإسلام، إخوانكم الآن مستضعفون في شتى بقاع المعمورة، إخوانكم كما تعلمون لا تجف لهم دماء، إخوانكم يموتون جوعا في إفريقيا وفي آسيا كذلك، أمتكم، إخوانكم، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله له دين وله حق في أعناق إخوانه الموسرين القادرين أن يقدموا له الدعم والمساعدة. إخواني، عودوا إلى الصديق عليه رضوان الله وإلى الحبيب عليه الصلاة والسلام لنتوقف عند درس مهم للغاية، وهو درس وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. علي يتوسم فيه النجابة والجرأة والشهامة، رضي الله عن علي وكرم الله وجه علي، ورضي الله عن آل البيت أجمعين الذين نعرف لهم أقدارهم، والذين وضعناهم في قلوبنا، والذين نضحي من أجلهم بأرواحنا، والذين ما أحبهم أحد حقا إلا أهل السنة، والله أقولها وأنا بها زعيم. أحبائي، يسند إلى ابن أبي طالب رضي الله عن علي، يسند إليه مهمة أن ينام في فراشه، فإذا نظرت قريش من الباب أو من ثقب الباب رأوا جسدا مغطى ببردة الحبيب المصطفى فاعتقدوا بأنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. قبل علي المهمة وهو يعلم يقينا أنه يمكن أن يدفع حياته ثمنا لها، لكنها الرجولة والشهامة التي لا تتأتى إلا من أمثال علي كرم الله وجهه ورضي عنه. وأنت يا عبد الله ابن أبي بكر عليك أن تتجول في النهار لتأتي لنا بالليل أو في الليل بالأخبار، ومهمتك يا أسماء هي التموين في الليلة الأخيرة وقبل أن يهاجر أو قبل أن يخرج الحبيبان من كهفهما أو من غارهما. جاءت أسماء في الوقت المناسب فدفعت الغذاء المطلوب الذي يكفي هذه الرحلة من مكة إلى المدينة. وأنت يا عامر يا ابن فهيرة عليك أن تمدنا باللبن وأن تمدنا باللحم فأن تراعي أغنام أبي بكر. وعليك مهمة أخرى تنبه يرحمكم الله، انظروا ماذا كيف كانت مهمة عبد الله بن أبي عامر بن أبي فهيرة كيف كانت مهمته كذلك. قيل له عليك أن تمشي بالأغنام على أثار الأقدام حتى لا ينتبه للأقدام أحد وحتى تطمس آثارها تماما. يا سلام، كل يتولى مهمة وهو أهل لها، حتى الرجل المشرك عبد الله بن أريقط الذي سيأتي لهما بالناقتين في الوقت المناسب والمتفق عليه، والذي سيقود الناقتين وسيكون دليل الحبيبين الشريفين إلى المدينة من ضروب وطرق وعرة لمزيد من الإخفاء والتمويه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ثقته في الرجل واختاره بعناية، وكان الرجل فعلا أهلا للثقة. أحبتي والله ما تدهورت أحوال الناس في هذا الزمان إلا بسبب إسناد المهام لأناس ليسوا أهلا لها، بالمحسوبية وبالرشوة وضعوا رجالا كثيرين في غير مواقعهم، والمؤهلون على أعلى المستويات لا يجدون من يأخذ بيدهم ليضعهم في مكانهم الذي سينتجون فيه والذي هم به أولى. المستضعفون المؤهلون الذين لا يملكون مستبعدون، وأما أصحاب العز والمال أصحاب الجاه أبناء المحاسيب هؤلاء مقدمون على كل شباب المسلمين. وهكذا تدهورت الأحوال لأننا أسندنا أمورنا إلى أناس ليسوا أهلا لها ولم يؤهلوا لها تأهيلا علميا. في الهجرة درس عظيم اسمه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولذلك كانت نسبة النجاح 100%. أيها الأحبة، اسمحوا لنا أن نستثمر الوقت سريعا لننطلق إلى هناك. وما أدراكم ما هناك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيمضي بعض الوقت في منطقة قباء في بني عمرو ابن عوف. هل ارتاح الحبيب فعلا؟ هل أخذ قسطا من الراحة على النحو الذي نعرفه نحن في هذا الزمان؟ لا والله، استثمر وجوده في هذه المنطقة عند هؤلاء الناس في هذه الضاحية من ضواحي المدينة. أسأل الله أن يرزقكم الصلاة في قباء، اللهم آمين. لم يسترح، وإنما أنشأ لهم أول مسجد في الإسلام، مسجد قباء، أسسه في هذه الأيام القليلة ليعلمنا بأن الجماعة المسلمة أيا كان عددها وتكوينها أهم المؤسسات التي تكفل لها النجاح والتوفيق والانطلاق إلى العيش الكريم وإلى العز، عز الإسلام. أول هذه المؤسسات هي مؤسسة المسجد، ذلكم المسجد الذي قال فيه ربنا في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، على التقوى من أول يوم، ها، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه. نعم، طب ليه؟ فيه رجال، فيه رجال، فيه رجال. وكثيرا ما قلت لحضراتكم إذا استخدمت كلمة رجال في القرآن في موطن الثناء عليهم علمنا جميعا أنهم طراز فريد من الرجال الذين رباهم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم على موائد فضل الله وكرمه على القرآن الكريم والسنة. فيه رجال، ما شأنهم يا رب؟ يحبون أن يتطهروا. الله، يحبون، نعم، يحبون أزواجهم، لا، أموالهم، كلا، أبناءهم، لا، إنما يحبون ماذا؟ يحبون أن يتطهروا. ديننا العظيم دين الطهارة. إذا أردنا أن نعرفه قلنا الإسلام دين الطهارة، وكيف لا، والحبيب يقول: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: بما أثنى عليكم ربكم؟ قال: عنكم ربكم يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فبما أثنى عليكم ربكم؟ كانت إجابتهم: لا شيء يا رسول الله، غير أننا كنا إذا جئنا من الغائط، أعزكم الله، أي إذا تبرزوا واستخدموا الأحجار لم يكتفوا بذلك، وإنما كنا نتبع الأحجار بالماء، يغسلون أدبارهم بالماء. بالله عليكم، كم يلجأ الواحد منا إلى هذه الأساليب الكريمة، أساليب الطهارة، ليكون أهلا للمثول بين يدي أحكم الحاكمين عز وجل. كم مرة، إذن كم يستحق الطاهر المسلم الكريم الذي يحرص على طهارته ونظافته لكي يكون أهلا للوقوف بين يدي الله، كم له من الأجر والمثوبة. أحبتي، انتقلوا معي إلى المدينة سريعا، فإن الوقت يداهمنا. في المدينة عاد درس المسجد مرة أخرى. نعم، الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم يتسابقون في لي عنق القصواء، القصواء، لينالوا أو لينال أحدهم شرف نزول الحبيب المصطفى عنده في بيته، ذلكم الشرف الرفيع الذي حازه سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ويقول الحبيب لهم وهم يتنافسون على ذلك: دعوها، دعوها، فإنها مأمورة. وصدر الأمر وناخت القصواء في المكان الذي أمر الله عز وجل أن يرفع ليذكر فيه اسمه، ليذكر فيه اسمه. أيها السادة، بركة القصواء لمن هذا المكان؟ السؤال النبوي المبارك، وتعلموا يا عباد الله تعلموا، لمن هذا المكان؟ قيل لغلامين يتيمين في المدينة يا رسول الله، إلي بهما. وجاء الغلامان مسرعين، شرف عظيم أن يحظى كل منهما بالمثول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودارت المساومة، يريد الحبيب أن يشتري منهما المكان. ورأى الغلامان في البداية أن يقدم المكان هدية لسيد البشر ليقيم عليه المسجد للمسلمين، ولكن هيهات هيهات، ما كان ذلك ليحدث مع غلامين صغيرين. أصر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع لهما ثمن قطعة الأرض، ونظر نظرة للصديق يعرفها أبو بكر جيدا، ففتح كيس النقود ودفع للغلامين بثمن قطعة الأرض. أحبتي، حتى نقيم المسجد على أرض حلال، هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يركب الناقة ولم يظهر على ظهرها قبل أن يتأكد من أن الناقة قد قدمت له بالثمن؟ أي والله، قال لأبي بكر بالثمن، والصديق يقدم عرضا على أن تكون هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام يصر على أنها بالثمن، ورضي الصديق وركب الحبيب ناقته. تعلموا أيضا من هذه المواقف ولا تتركوها تمر، واحرصوا على الحلال يرحمكم الله، احرصوا على الحلال الطيب حتى تنبت أجسادكم وأجساد أبنائكم وأزواجكم من الحلال الطيب، لأن كل جسم نبت من سح فالنار أولى به. وانطلق المعسكر، أعظم معسكر، انطلق المعسكر النبوي، معسكر الصحابة، ليقيم الحبيب لهم مسجده النبوي المبارك، الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الليلة المباركة من فضله وكرمه، أسأله مخلصا لأحباب المسلمين لأهل التوحيد، أسأل الله ألا يحرمكم أبدا من الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حقق هذا الأمل العظيم لكل مسلم مشتاق ليسلم على سيد البشر في المدينة المنورة. اللهم استجب وتقبل، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحبة، هنيئا للذين شاهدوا معسكر إقامة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنيئا لهم، وهم يرون الحبيب بذاته صلى الله عليه وسلم يحمل التراب على كتفه الشريف، ويحمل الحجارة على كتفه الشريف، وهو سعيد مسرور، يشجعهم ويردد لهم بيت شعر هو دعاء، هو دعاء لهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. كان بعضهم يرتاح قليلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل التراب ويحمل الحجارة، قاموا مسرعين وهم يرددون: لئن جلسنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. حاول أن تتخيل معي الفرحة الكبرى بإنشاء المسجد النبوي المبارك. ليه؟ لأن دولة المسلمين في المدينة المنورة قامت على أسس ثلاثة. أما الأساس الأول فهو المسجد الذي بادر النبي عليه الصلاة والسلام لإنشائه، ليجمع فيه أحبابه وأصحابه، وليكون دارا للحكومة، ودارا للتربية والتعليم، ودارا للتخطيط، ودارا أيضا لتجهيز الجيوش التي ستغزو في سبيل الله هذه الدار العظيمة فرح المسلمون بإنشائها فرحة عارمة. فهنيئا لمن اهتموا بمساجدهم، هنيئا لكل يد كريمة ولوجه الله، ولوجه الله ساهمت فرفعت بيتا من بيوت الله في أي بقعة من بقاع أرض المسلمين. هنيئا لهم. أسأل الله أن يأجر كل مسلم خيرا عما قدم لله وهو يبني لله مسجدا. روى عثمان عليه رضوان الله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي ولو عش قطاه، والقطاة طائر أشبه ما يكون بالحمامة يطلق على اليمامة تلك التي تكون بنية الشكل معروفة لكم، لكن انظر إلى التمثيل، هو تمثيل فيه إغراء للمسلم ألا يستقل شيئا أبدا من فضل الله إذا هو أسهم به مع إخوانه المسلمين. المسجد في المقام الأول، ثم الأساس الثاني اتفاقية المؤاخاة، التآخي بين المهاجرين والأنصار. أيها السادة الكرام، لا يقوم للناس شأن في مكان ما، لا يمكن أن ننشئ المؤسسات والأبنية التي نحتاج إليها والمشاريع العملاقة التي نحن في أمس الحاجة إليها، لا يمكن أبدا أن نوفق في ذلك إلا إذا ربطت المحبة والأخوة بيننا في الله تبارك وتعالى، إذ في جو المحبة والمودة تعظم قوة المسلمين ويثق كل في أخيه، وحينها يمكن لهم أن يعمروا الأرض على النحو الذي يحتاج إليه المسلمون. أما في جو التباغض والعداوة والبغضاء وفقدان الثقة، هذا جو لا يعمر أرض الله كما يريد الله تبارك وتعالى. وصلت الأخوة بين المسلمين في مدينة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى درجة أقول وأنا واثق من ذلك لم ولن يشهد التاريخ لها مثيلا إطلاقا. إزاي تيجي بقى؟ سيدنا سعد بن الربيع يضرب مثلا في الأخوة والمحبة في الله لا أظن أنه قد سبق إليه، ولا أظن أن أحدا سيلحق به، حينما يقول لعبد الرحمن بن عوف أخيه في الإسلام، يقول: يا أخي يا عبد الرحمن، انظر انظر وتعلم، يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي، أشاطرك مالي. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وهو يمتدح الأنصار في صورة الحشر والذين جاءوا من قبلهم، يقولون: والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، تاني يحبون، يحبون من؟ أبناءهم أو أزواجهم أموالهم؟ لا، يحبون من هاجر إليهم، وكأنهم بمحبتهم هذه يمارسون شيئا ممتعا، يمارسون هواية محببة إلى النفس، يمارسون شيئا عظيما. أي والله وإنه العظيم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. عندما أراد النبي أن يوزع الغنائم وخص المهاجرين لفقرهم وحاجتهم بشيء زيادة، والله ما تحرك شيء في صدور الأنصار أبدا وما حقدوا على إخوانهم، وشهد لهم القرآن بسلامة الصدور، وهي شهادة يعتز بها الأنصار، فهنيئا لهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم انظر نهاية الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخي يا عبد الله يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي، وهاتان زوجتان، انظر أيتهما فحددها لي أو سمها لي حتى أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجتها بإذن الله. هل حدث في التاريخ شيء من ذلك؟ هل يحدث في التاريخ القادم شيء من ذلك؟ لا يمكن، مستحيل. هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تربية المسجد. أما الأساس الثالث الذي قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة عليه، فهو الاتفاقية اللوائح التي وضعها الرسول بالاتفاق صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين يسكنون المدينة، لم يطردهم، من حقهم أن يقيموا، ولكنهم وقد أنصفتهم الاتفاقية وأنصفتهم اللوائح وأعطتهم كامل حقوقهم وركزت على بند الدفاع المشترك عن المدينة المنورة، خانوا العهود وخانوا المواثيق كعهدهم، وهم كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ارتكبوا خيانات عظمى لا مجال لذكرها الآن، فاستحقوا أن يطردوا شر طردة من المدينة المنورة، لأنه بخياناتهم المتكررة دللوا على أنهم ليسوا أهلا أبدا لمشاركة النبي ومجاورة النبي في مدينته المنورة، التي أسأل الله العظيم أن يجمعني وإياكم فيها لننال شرف الصلاة فيها، ولنقف مهذبين مؤدبين، ولنسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى أهنئ حضراتكم بحدث الهجرة العظيم، لكن اعلموا أيها السادة لكم نصيب في الهجرة أيضا. نصيب في الهجرة؟ نعم. كيف؟ اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة لا هجرة، إما المفتوح، ولكن جهاد ونية. ثم اعلموا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، فاهجروا ما نهاكم الله عنه. شكر الله لكم، وشكر الله لأبناء الأعزاء الفنيين، كما أشكر إدارة القناة وأهنئ إدارة القناة بهذه المناسبة، وأسأل الله لهم مزيدا من الرفعة والتمكين حتى ينفع الله بهم المسلمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.